بين الخلائق سائرا هي رحمة بين الخلائق سائرا
تمضي لياليك الخيال يعدها ثوب التقى وتحفها البركات. أيها السادة بادئ ذي بادئ إن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع الرحمة في رمضان. رمضان كريم، أجواء خاصة، أجواء مختلفة، قطعا إنها أجواء رمضان. رحبوا معي بداية في صدر هذه الحلقة بضيفنا العالم الجليل أحد السادة الأزهار الكبار الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم وأوعته أفئدتهم، سيدنا الدكتور عبد السميع أمين. أهلا بكم دكتور عبد السميع، نورتم المكان وأسعدتم الزمان، ورمضان كريم ونور الدنيا كلها.
بارك الله فيكم سيدي، هذه أنواركم، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم.
سيدنا الشيخ نصر الدين طبار رحمة الله عليه.
نعم سيدي.
هل تحب أن تسمع؟
جدا.
أو مني لا يحب أن يسمع سيدنا الشيخ نصر الدين طبار. رمضان وأشرق، نتابع الآن.
رمضان وأشرق فالدنا تتطلع ضمأ لنور من كتاب رمضان أشرق رمضان أشرق فالدنا تتطلع فاقم يمي من شط شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل
جميل. سيدنا الشيخ نصر الدين طبار بيفكرك بإيه سيدنا؟
نعم، بصراحة الابتهالات الدينية في مصر لها رونق خاص وطابع خاص، وشيخ الطبار رحمة الله عليه يعني له أحاسيسه التي تجعل من هذه الكلمات الهادفة الهادية الجميلة أحاسيس أخرى عندما يعني تسمعه وتعيش معه، تعيش أجواء روحانية خاصة لا سيما في شهر رمضان، وله ما شاء الله العديد من الابتهالات. هناك من يقول الشعر، هناك من ينظم الشعر، لكن من يصور لك الشعر عندما تسمعه، هذه الابتهالات والمدائح الدينية من يصورها لك عندما تسمعها ويجعلك تعيشها بكيانك وروحك، هذا قليل جدا، فرحمه الله وجزاه عنا خيرا على هذه
ملكة أو الطيبة. ملكة تجسيد الصورة بالصوت يعني.
لا شك لا شك. نعم. هو كذلك. نعم. رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. ومصر تبقى ولدة، وإن شاء الله على مدار عمر الحلقة هنسمع برضو حاجات لسيدنا النقشبندي رحمة الله عليه. رمضان، رمضان في ميزان السنة النبوية المشرفة. ومن حديث حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعلنا نطرح سؤالا مفاده، كيف تحدث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رمضان؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أستاذنا ودكتورنا الشاعر الكبير وأسرة البرنامج والسادة المشاهدين، راجيا الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا القبول والعفو والغفران والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
متضرعا إلى ربي جل جلاله في هذه الدقائق في بدايتها بقول القائل: يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أوليتني وسترتني ورحمتني كرما، فأنت لمن رجاك كفيل.
يا رب.
وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا، وعلي سترك دائما مسبول.
يا الله.
يا ذا الممجد والممادح في الثنا، يا من هو المسؤول والمأمول.
يا رب.
صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام وفي تلك الليالي من المقبولين المعتوقين المقربين ممن أكرموا بنفحات هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موقف يتحدث عن شهر رمضان، ومن أحاديثه صلى الله عليه وآله ما رواه الإمام النسائي وغيره، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم رمضان.
الله.
وعندما نقول نذكر أنفسنا بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان، نشعر أن هذه الكلمة فيها شعور ضيف سيأتي لنا يجدر علينا أن نستعد له أتم استعداد. إذا كانت ضيوف الدنيا تأتينا فنجهز البيوت ونجهز الطعام ونجهز وما شابه ذلك من الهدايا أو ما على شاكلتها، فإن ضيف رمضان فإن رمضان ضيف الآخرة.
الله.
يأتينا ليجعلنا نستعد بقلوبنا. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سئل: كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ قال: ما كان أحدنا يجرؤ على استقبال رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم.
يا السلام.
إذن هذا الضيف الذي
ما كان أحدنا يجرؤ
ما يقدرش، يعني تخيل حضرتك العبارة في حد ذاتها تشعرك أن هذا الضيف له استقبال خاص، مش إحنا ما بنعملش كذا، لا، ما حدش يقدر يستقبل رمضان بهذا الأمر. ما كان أحدنا يجرؤ. فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان، شهر مبارك، هذا الضيف العزيز، الضيف الذي يكون مطية إلى الآخرة بسهولة ويسر، أتاكم، قالك هتعمل إيه؟ هتجهز البيت؟ ممكن يكون قدر من تجهيز البيت لمكان العبادة. هتجهز الأحباب أو بس هناك أمر يجدر عليك أن تبدأ به، وهو تجهيز قلبك لاستقبال عطايا الله تبارك وتعالى في رمضان، فإنها قد تأتي فتجد القلب مظلما يحجب هذه العطايا عنا، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الشهر الذي البركة فيه تغمر الناس أيما إغمار.
ويا دكتور، لما يعني نتابع ألفاظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل لفظ من سيدنا النبي ده وحي،
اللهم صل عليه،
وبالتالي له دلالات،
هو كذلك،
ونركز في لفظ فرض هذا الفعل. لأن احنا هنستوقف مع هذا الفعل في السؤال القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، عشان بعد التجاوزات يعني الصارخة التي يشهد عليها الشارع العربي للأسف.
نسأل الله
العافية. آسف للمقاطعة.
عفوا يا سيدي، بارك الله فيكم. فرض الله عليكم صيامه، أول حاجة تشوفها في شهر رمضان مختلفة عن باقي الأيام الصيام. بعض الناس في هذا الأمر أو في هذا يستهين بهذه الفريضة، هذه الشعيرة العظيمة. فرض الله عليكم صيامه.
نعم.
تفتح فيه أبواب السماء أو أبواب الجنان. وتغلق فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه مردة الشياطين.
الله.
ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر.
خير.
من حرم خيرها فقد
حرم.
عياذا بالله من ذلك. ليلة واحدة بس. لا، دي أحسن وأفضل عند الله تبارك وتعالى من ألف شهر. ويحذر صلى الله عليه وآله وسلم أن من يترك هذه الليلة ويحرم خيرها فإن حرمانا كبيرا قد حرمه هذا الإنسان، والعبارة تشعر بحرمان العموم، حرمان كبير. من حرم خيرها فقد حرم. لم يقل صلى الله عليه وسلم فقد حرم خيرها، فقد حرم يعني وكأنها يعني بالنسبة للإنسان جنة الدنيا ونعيمها.
ده يعني تعبير قوي يا دكتور
جداً،
لكن معناه قاسي يعني
لا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتمم هذا المعنى لما جاءه بعض الصحابة وهو سيدنا طلحة بن عبيد الله متحدثا عن رجلين قد أسلما في يوم واحد، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. يقول سيدنا طلحة: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة أولا. بشره الله تبارك وتعالى في رؤيا رآها
أن المؤخر أدخل الجنة أولا.
فتعجب، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مما تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثواب الجهاد لا يعدل بشيء. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا متعجبا: يا رسول الله، حدث كذا وكذا ورأيت المؤخر قد أدخل الجنة أولا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟
الله،
هنا وقفة. يعني هذا الشهيد الذي له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، وقد سبقه هذا في دخول الجنة من بشارة وهي جزء من النبوة كما علمها صلى الله عليه وآله، لكن الذي صام رمضان له سبق. الذي حاذ هذه الشعيرة، هذا صام رمضان وهذا صام رمضان، فهذا بصيامه رمضان قد سبق. ويتمم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذه المعاني التي تخص حديثه صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان، فيقول: تتنزل فيه الرحمة، يغشاكم الله فيه،
الله،
فينزل الرحمة،
يا السلام،
ويحط الخطايا
يا رب،
ويستجيب الدعاء، وينظر الله فيه إلى تنافسكم في الخير، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا.
فأروا الله
يا سيدنا هذا العطاء، نزول الرحمة. تفضل.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وإن كانت هي مذيلة الحديث أو ختام الحديث، إلا أننا نستشعر وكأنها مقدمة تبنى عليها النتائج حتى وإن جاءت في نهاية سياق الكلام.
نعم سيدي.
فأروا الله من أنفسكم خيرا.
نعم سيدي.
هل الجو العام للأسف يعني هل الجو العام، وأنا لا أعمم يا دكتور بالمناسبة، لأن الخير باق كما علمنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل الجو العام من أخلاقيات و الأعمال التلفزيونية التي تخصص لرمضان وبعض السلوكيات في الشارع تتناسب مع قول حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أروا الله من أنفسكم خيرا؟
لا شك لا تتناسب إطلاقا. والمرجو ممن يصنع هذا الأمر أن يجعل لنفسه في رمضان: فأروا الله من أنفسكم خيرا.
نعم.
أنت لا تفسد نفسك ولا تفسد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا مية، ولا أنت تفسد أجيالا بمشاهد قد تخرج الناس من صيامهم، قد تخرج الناس تبعدهم عن صلاتهم، قد تفسد عليهم قلوبهم وأحوالهم. أنت بهذا الأمر تفسد أجيالا تتعاقب سيئاتها عليك عند الله عياذا بالله من ذلك. فالمرجو أن يراجع الإنسان نفسه مرة أخرى ومرات ومرات، فيجعل بعض الدراما الهادفة المقومة التي تربي الأخلاق، التي تزكي النفوس، التي تشجع على الصيام. بعض الناس قديما كنت رأيت بعض المشاهد فيها رجل قد تزوج بامرأة يعني غير مسلم، امرأة مسيحية، وكيف أراها جمال الإسلام، وكيف أراها عدم يعني إرغامها على ترك دينها ودخولها كيف هذه الأمور التي جسدتها شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إن نحن جسدناها بهذا الأمر أظهرنا للعالم كله صورا أخرى تستطيع أن تزكي النفوس وتؤدبها وتربيها دون أن يتعب كثير منا، بل بالعكس نخرج جيلا، بدلا من ان احنا دلوقتي كل شويه عايزين نحارب الادمان، نحارب المخدرات ومؤتمرات ومجتمعات، نحارب البلطجه،
حملات اعلانيه،
نحارب السرقه، نحارب، ايوه هذا كله كلام. لكن عندما يجلس الإنسان أمام هذا الأمر ويصور له فكرة لم تكن في رأسه أصلاً، يصور له كيف يفعل الحرام من هنا وكيف يفعل الحرام من هنا وكيف يفعل الحرام من هنا، فأوجه نفسي وأوجهه ومن يسمعنا إلى استخدام قول نبينا صلى الله عليه وسلم. وآله وسلم هدفاً أمامنا، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. عياذا بالله.
نسأل الله من رحمته ومن فضله ومن عفوه، اللهم آمين رب العالمين. صدرتم كلامكم فضيلة الدكتور في الاستشهاد بقول حضرة سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الشريف الذي ما معناه، أو توقفنا تحديدا عند لفظ فرض، أو عند الفعل فرض، وعلما بأنه يعني فعل كده من حيث بنية الكلمة أو عدد الأحرف يعني بسيط لكنه له مدلولات كبيرة ومدلولات واسعة. لكن للأسف حينما نكون يعني، وأنا لا أتحدث عن مثال بعينه ولا نحتقر أحدا بعينه، وإنما يعني الإنسان لا يكره الإنسان لذاته، وإنما أو لا يحب الإنسان لذاته، وإنما لا يحب فيه المعصية ولا يحب فيه خلاف ما يتمناه، وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على حبه للآخر، لأن أحب في الآخر أن يكون في أفضل حالة وفي أعلى حالة. باختصار، بعض المشاهد نراها للأسف، خلينا أقف تحديدا في المواقف، للأسف يعني طبعا مش كل الناس، لكن كثير يعني كثير مش بعض، كثير من الناس في المواقف في المواصلات في 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 تلاقيه بيتعامل مع رمضان، ده بياكل في نهار رمضان وبيفطر والدنيا مفيش مشكلة، احنا مش شغالين ولا ايه، وتلاقي بيكلمك مستعرض كده وكأن الموضوع لا عادي مفيش مشكلة، بيفطر بقى في هذه الشريحة تحديدا يعني، وتيجي تلاقي مثلا في الشارع شاب في 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 ريعان الشباب، ومع ذلك بياكل وبيشرب والموضوع ما فيش اي حاجة خالص، حتى في تعامل الدراما مع هذه القضية عادي بتجسدها وعادي وعادي. هذا الفعل قياسا على فرض التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي هي بالأساس وحي، تخلينا تقول احنا فين وجرم ده ايه، واسف في استخدام هذا اللفظ، لكن البجاحة في الاصرار على هذا الفعل ده تفسيره ايه قياسا على قول حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرض، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض الله عليكم صيامه. الصيام مفروض، هناك جانب من التقصير من الأب والأم عندما لم يؤكدوا هذه المعاني في نفوس أبنائهم منذ الصغر. الشاب يحتاج منا أن يربى وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأين الأب وأين الأم في تنشئة هذا الشاب على أن المحرمات خط أحمر؟ إحنا بنقول له العيب خط أحمر، إحنا بنقول له أبوك خط أحمر، إحنا بنقول له أمك خط أحمر، إحنا بنقول له أي هذه الخطوط الحمراء كلها دعا إليه الإسلام. لكن لماذا يغفل، لماذا يغفل خصيصا أو في المجمل العام الحديث عن الصيام؟ بعض الناس يجعل همه الزكاة 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 وإعلانات هنا وهنا. أيها سيدي، أين الصيام؟ أين الذي زرعته في هذا الشاب الذي كبر ولا يستطيع أن يصوم، إما برفقة يعني سيئة، نسأل الله أن يعافينا وأن يهدينا ويأخذ جميعا.
ما هو بيعمل إعلانات عن الزكاة 24 ساعة، لأن الزكاة يعني يعني مجزية ومجدية بالنسبة له، لكن هو الصيام بالنسبة له مجزي
مجزي والله مجزي،
ولا هو هو بالنسبة له كمؤسسة أو كقطاع معين هو عايز الزكاة خلاص،
له ثمرات الحقيقة يعني، في لعلنا نتعرض لها إن شاء الله. فهذا دور الأبي دور الأم، أنهم قصروا في حق أبنائهم عندما لم ينشئوهم على التعود على هذا الأمر. ثانيا، من نفسه هو، هو مخاطب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله عليكم الصيام، مخاطب بقول ربنا جل جلاله كتب عليكم الصيام. ونحن هنا لا نتكلم عن النوافل، وإنما نتكلم عن فريضة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. تخيل أن هذا البيت يقف على خمسة أركان وقد هددت منه ركنا أو عمودا، كيف تذهب بنفسك؟ كيف نذهب بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، إن صام الدهر كله، هذا لفظة تشعر أن يوما من رمضان إن صام الإنسان الدهر كله بموازاته لا تنفع، لا تصلح، لا تجزئ عنه، لا تسقط عنه هذا اليوم الذي تعدى فيه على فريضة فرضها ربنا تبارك وتعالى. هذا إذا أفطر سرا، هذا إذا يعني إذا كما نقول اختبأ من الناس وفعل هذا، لكن إن ضم على نفسه نسأل الله أن يعافينا منكرا آخر فوق هذا فإنه يعاقب عليه عقابين، عقاب تركه الفريضة وعقاب نشره هذا الأمر بين الناس. أنت عندما تفطر ويراك فلان الصائم قد يرى من تقصيرك فيجمع هذا على نفسه فيقصر هو، عندما يراك الشباب، عندما يراك الناس من حولك في الشارع يأخذون من همتك، يأخذون مما رأوا، فربما تكون أو ربما يكون هو نسأل الله أن يعافينا سببا في أن تنزل همة هؤلاء الناس فيفطرون فيأخذ ذنبه
وذنب غيره.
وذنب غيره. أن الإسلام دعا من أفطر في رمضان بعذر ألا يظهر ذلك أمام الناس. نعيش ونرى هنا وهناك ولا نسمع أن امرأة أفطرت وقد فرض الله تبارك وتعالى عليها الإفطار، بل بالعكس عندما يعني تأتيها عادتها لا تظهر أمام أبنائها أنها أفطرت. لماذا؟ لأنها تريد أن تربي في هذه الأسرة الجو العام واحترام هذه الشعيرة التي فرضها ربنا تبارك وتعالى. فالصيام فريضة، من أفطر يوما بغير عذر إن فعل ذلك ولن يقوى، لن لا يقضيه ذلك أو لا يجزئه
يعني.
نعم عن صيام يوم من رمضان. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى.
يعني إذا كان الإنسان مطلوب منه أنه لو أفطر بعذر يستتر. يعني ده اللي بيفطر بعذر
فالأولى أن يستتر من لا عذر له.
الشيخ النقشبندي والمساحات الصوتية الجبارة غير المسبوقة والنغم الصوتي الرهيب والبراعة في الانتقال ما بين الجواب وجواب الجواب والمقامات وتوظيفها بشكل عالي جدا، يعني حاجة عالية أوي 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 أوي. نسمع منه كده رمضان. أهلا
رمضان، أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب آمنوا، يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب آمنوا، فظلامهم حتى نهايته تقن، وصباحهم من بدجه إيمان والسالكون سبيله أهل له والناس فوق بساطه إخوان يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له وبقلب ذا إحسان إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير تكلم الإنسان.
مساحات صوتية عالية جدا الشيخ النقشبندي يا دكتور.
والله رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يا طيب والقرآن. شيخ النقشبندي كنت بسمع لبعض أهل المتخصصين في الصوتيات و بيقول لي خلي بالك لما تيجي تتعلم المقامات و الشيخ النقشبندي ليه بعض زي ما احنا بنقول كده الفلاتات ولا الجوابات ولا الطلعات كده بيخرج فيها عن المألوف تماما. هو يعني بيعيش كده تحس انه اصلا مش معاك يعني. فرحمه الله وجزاه عنا خير. الحقيقة انه يعني صوت وقد حباه الله تبارك وتعالى قلبا رقيقا يعيشك عندما تسمعه كأنك في الجنة تماما بتمام. وقد اعتاد يعني المصريون خصوصا على سماعه لا سيما قبل صلاة المغرب في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا القبول فيه.
اللهم أمين يا رب العالمين.
اللهم
خصوصية أو من ضمن خصوصيات رمضان لطالما بقى أن احنا بنتكلم عن رمضان نفحات
نعم
وهبات
نعم.
من ضمن خصوصية جانب السر
نعم
إلا الصيام أو إلا الصوم يعني ما معنى الحديث يعني حتى لا أكون متجني على
صلى الله عليه وسلم
على سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها رب العزة فإنه لي وأنا أجزي به. ولله المثل الأعلى لو المدير مثلا في أي مؤسسة قال أن راتب فلان هو من المدير شخصيا أو له قداسة معينة بينه وبين المدير ولا يتعامل مع الإدارة المالية فهو في منزلة كبيرة وكل الزملاء تنظر إليه بقى وخدنا على جناحك يا عم وربنا يرزقنا من كراماتك ونفحاتك. فإذا كان الكريم جل في علاه والوهاب وصاحب الفضل والعطايا والمنن الذي يجود على الجميع بصفة عامة يخص من بين الناس ويخص من بين الأزمنة جانب لدرجة أن يبقى لي بتاعي يبقى الموضوع في أسرار معينة.
نعم سيدي.
ما هذه الأسرار؟
يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له
نعم
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وروايات أخرى تفيد أنه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالمعلوم للناس 10 700 أضعاف كثيرة
نعم.
الطبيعي في كل الأعمال
نعم.
لكن كما تفضلتم في هذا يقول ربنا تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي. أمور الصيام لأنها ليست ظاهرة فقط
يا السلام
لأن فيها أمورا روحية فيها أمورا خاصة فيها أمورا قلبية. حتى إنهم ذكروا أن من الناس من يصوم فيكون صومه في أدنى درجات أقل درجة من درجات الصوم. مين ده يا مولانا؟ هذا الذي يصوم عن الطعام والشراب
فقط
وبيصوم والحمد لله ربنا كرمه بيصلي بس هو بالنسبة له الصيام ده ما كلش ولا شرب من الفجر إلى المغرب. فهذا درجته في أقل درجة
لأن الدرجات
أقل حاجة خلص هو فعل الفريضة يعني. لكن الثاني هذا الذي يصوم فيصوم معه جوارحه
السلام
يعني يهذب عينه
الذي يصوم فيصوم معه جوارحه.
نعم يا سيدي
جميل الفعل
يصوم أكرمكم الله يا سيدي من جمالكم النور
الله قدركم الكبير.
يصوم جوارحه يصوم عينه فلا تنظر إلى الحرام يصوم أذنه فلا تسمع الحرام يصوم لسانه فلا ينطق بالحرام يديه رجليه فلا يمشيان أو يكتبان حراما. فهذا انتقل من الدرجة الدنيا إلى درجة هي أعلى منه. فصام عن الطعام والشراب وصوم جوارحه عن ما يغضب الله تبارك وتعالى، انتقل إلى درجة عالية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا.
اللهم أمين.
لكن هناك يعني أمرا أعلى وأعلى، هذا الذي لا تستطيع الملائكة أن تسطر فيه شيئا أو تكتبه.
الله.
إلا الصيام فإنه لي. من هذا؟ هذا الذي لا يأكل لا يشرب لا ينظر لا يفعل المحرمات صوم، هذا الذي يصوم خواطر قلبه عما يغضب الله.
الله الله الله.
فهنقول هذا سر
يصوم خواطر قلبه
عما يغضب الله. هو قاعد احيانا اللي بي بي عن الحرام والمنكرات جدا. لكن الانسان محتاج تدريب فقط. تدريب. انا قاعد كده فجاءت، نسال الله ان يعافينا، جاءت خاطره غير طيبه، استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما تاتي الخواطر،
يعني مجرد الفكره،
الفكرة
أو حتى الخطيرة، هذا ما قبل الفكرة يعني.
نعم سيدي. نعم. فهذا الذي يجعل نفسه ترقى إلى هذا، استغفر الله. الثاني ممكن يصوم وخلاص ومش هنعمل، بس بص إن شاء الله بعد رمضان يعني.
اللهم أنا صايم. طب لما نفطر بس.
الله يبارك. هو في دماغه كده، إحنا صمنا لولا إن أنا صايم. أيوة هتعمل إيه؟ ففي خاطرة قلبية. يقدر مع الوقت.
يقول لك كان شيطاني بيوزني بالعمية المصرية الجميلة كده. دول ان انا صايم بس كنت نزلت. نعم. عملت وخليت وسويت.
هو الحمد لله ان الصيام يعني اغلق عليه بابا من. نعم. المعاصي. نعم. لكن الثاني ده اذكر ان بعض الصالحين كان مره يجلس في منزله ومنشغلا بذكره، وكانت له ارض يؤجرها، وكل سنه او كل فتره ست شهور يجي له الايجار وخلاص اموره مستقره نوعا ما. فجي مره من المرات بيقول انا جاي على بالي خاطر الارض وراح اشوفها واطمن واشوف الدنيا فيها ايه، فاذا بطارق يطرق في غير موعد، وانا شغال في اذكاري واورادي، السلام عليكم، ازيك يا فلان، عامل ايه، مش عارف ايه، ده الارض ده اخبارها، ده بيقول انا قاعد مش قادر اقول له قوم، وفي نفس الوقت مش عارف يعني ازاي ده اخترق علي وقت عبادتي وذكري. وبعد ما مشي يقول قعدت افكر ايه الحاجه ايه اللي حصل، فاذا بي اهدى الى ان خواطري التي انشغلت فيها عن ربي جل جلاله كان هذا بسببها، وكأنها رسالة من الله له أن يتأدب وهو في حضرة ربه.
الله 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 الله.
قل له خلي بالك أنت. ربنا من عليك بوقت العبادة والأمور مستقرة، مش محتاجاك تنشغل بها، فخلاص ما تطلعش عن هذا المعنى. يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم عندما نخرج من الخلاء أن نقول غفرانك. لماذا غفرانك؟ لأن وقتا مر من يعني مر منا دون أن نذكر الله تبارك وتعالى فيه.
السلام.
فكأننا نستغفر ربنا في انشغالنا أو تقصيرنا عن ذكر الله تبارك وتعالى.
احنا كده محتاجين يا دكتور نمشي في حياتنا نقول غفرانك كتير والله.
جدا 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 يا سيدنا، نسأل الله أن يغفر لنا. فهذا الرجل لما يعني انشغل بخاطره قليلا يقول أنا يعني علمت أن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى، والناس عندما يرتقون في العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى الأفكار والأحاسيس هم ما بيتكلموش في حرام وحلال، في فريضة ومستحب، هم يتكلمون في زهد وورع ومراقبة لله أكبر وأكبر، فأقل شيء قد يعكر عليهم صفوهم. لذا جاء في الأثر حسنات الأبرار سيئات المقربين.
الجو العام له تأثيرات كتيرة على الناس وعلينا. نعم. شخصيا يعني.
لا شك.
يعني أنا على سبيل المثال بحاول أضبط نفسي وأضبط أخلاقي في رمضان.
نعم.
قدر المستطاع. أول ما باجي أطلع من رمضان بلاقي نفسي إن أنا كده، البعض يعني أستشعر إن هو لم يتماشى مع الجو العام. نعم. إن هو بقى الناس زعقت، أنا ما زعقتش، مش هبقى راجل. نعم. في الموقف مش عارف لو حد شتم التاني ما ردش يبقى ده كده مش عارف إيه. في التلفزيون قاعد اتفرج على مسلسل او فيلم زعيق، بيلعب كوره مثلا مع زمايله في النادي ما كانش يقول باص يا جدع ويزعق ومش عارف انت ما بتعرفش تلعب مش هبقى كابتن، وهكذا بقى يعني. وانا قيس على ذلك يعني في حتى في بعض القطاعات المهمه مثلا يعني ممكن يبقى قطاع تعليمي، قطاع بيدي للناس معلومه وكذا، قطاع اداري شغال في مكان معين وعشان ابقى مدير ازعق واعمل لي فرده كده وصوره وبتاع وهكذا يعني. في البيت مع على الزوجة والأولاد يعني إلى آخره، موضوع كبير يعني. خلينا نقول يا دكتور كيف نستفيد من رمضان؟ يعني احنا اتفقنا ان المفروض يبقى فيه تهذيب للجوارح.
نعم.
على الأقل عشان ننتقل للمرحلة التانية بقى اللي هي قبل. نعم. المرحلة الثالثة اللي هي. نعم. يعني تهذيب للخواطر وللقلب.
نعم.
كيف نستفيد من رمضان في عملية تهذيب الجوارح في رمضان ولأبعد مدى ممكن بعد رمضان؟
حقيقة أنا بقول لنفسي والله ولكل من يسمعني رمضان من أعظم الفرص التي تأتي على الإنسان ليستطيع فيها التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تفتح فيها أبواب الجنان. بعض الناس في رمضان يشعر بنسائم، يشعر بروائح غريبة، وهذه كثيرا ما تحدث في المساجد. الشياطين تغل مردة الشياطين،
نعم،
فالوساوس والأمور دي أصبحت في مأمن منها، من الكبار طبعا، الشياطين الصغيرين يعني قاعدين كده بيلعبوا يعني. أصبح الإنسان في مأمن من مردة الشياطين، أصبح الجو العام بيقول له خلي بالك من الآن، هذب نفسك وطهر قلبك وحاول أن ترقى، فإذا ما اعتدت على شيء كما قالوا من شب على شيء شاب عليه. تخيل 30 يوم لسانك لا ينطق بأمر غير طيب، تخيل 30 يوم لا تترك أذنك تسمع الحرام، 30 يوم لا تترك نظرك يعني يبصر الحرام عياذا بالله من ذلك. ف 30 يوم دي كفيلة جدا جدا،
حتى سلوكانه نفسيا بتغير جواك حاجات كتير،
تخلي الإنسان في شيء من الطمأنينة. وموضوع رفع الصوت ده الله جل جلاله يقول إن أنكر الأصوات لصوت
صوت الحمير،
يعني الإنسان ينأى بنفسه عن، وهم كما يقول بعض الناس رفع صوتك دليل على ضعف حجتك، يعني بتزعق يعني في حاجة كده. فإذا ما جعل الإنسان لنفسه سمتا من شهر رمضان ليأخذه بعد رمضان، نقول له كده هذب نفسك شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا في الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فليقل إني امرؤ صائم. ليه أنا ما عودش نفسي كل شوية إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني عبادتي تمنعني عن هذا الأمر، صيامي يمنعني عن هذا الأمر. طب بعد رمضان أيوة صائم يا سيدي، صائم عن هذا، عن هذه
الشتم،
آه طبعا، نعم. إني نذرت للرحمن صوما، فأصوم عن هذا الحرام، أصوم عن هذا المنكر، أصوم لساني. فإذا ما انتهى الإنسان من صيامي من صيام نفسه عن الطعام والشراب، فإنه لا زالت معه أنواع أخرى من الصيام على جوارحه، يحاول من شهر رمضان أنها تكمل معاه كده. وكما قلت 30 يوم كفيلة جدا 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 أن العادات السيئة يقلع عنها الإنسان، لا سيما والجو العام في رمضان، المساجد والمآذن وصلاة التراويح وقراءة القرآن. بعض الناس في غير رمضان يعني لا يقبل على قراءة القرآن، فإذا ما جاء رمضان نراه وقد أشرق قلبه بنور الإيمان وأقبل على قراءة القرآن. ونيجي نلاقي بعضنا يقول له يا عم وأنت بتعمل كده ليه، هو أنت اللي أنت، يقول له سيدي سيبه في حاله، سيبه ده الحمد لله يمكن آية من آيات هذا القرآن الكريم التي يعني قرأها في شهر رمضان تثمر في قلبه فيتم الأمر بعد، نعم، ذلك. لا تجعل نفسك عونا مع الشيطان عليه فينتهي حتى عن قراءة القرآن. قول يا عم ده ما بيركعهاش وبيجي يصلي في رمضان هتعمل له ايه؟
تعملنا شيخ،
قول له يعني مش كده الكلام، قول يا عم ده كده. فيستطيع الإنسان منا أن يجعل ممن حوله، ممن أمامه، ممن تقاصرت همتهم عن الخير فأقبلوا على الخير في رمضان، أن يرفع همتهم كل شوية، ما شاء الله فلان من أهل المساجد، فلان من أهل المساجد، فلان. كلما رددت هذه الكلمة على مسامعه كانت خلقا قويما مستقرا في قلبه، فيكون وبحق من أهل المساجد دون أي ما تعب، حتى لو كان دخل المسجد بس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فإذا ما آثرت في خواطره الثانية يا عم انت هتيجي في رمضان تعمل لنا شيخ وانت مش عارف ايه، وانت خلاص يعني سيطر على فكره ان هو رمضان بس عشان خاطر القرآن والناس كلها، نعم. وبعد رمضان احنا هنرجع مرة تانية.
سيل كريم يسأل دكتور، اسف للمقاطعة لكن صح. انا عايز استغل حضرتك
يعني قدر الله
المستطاع في
بارك الله فيك.
الاولى في رمضان،
نعم،
كثرة قراءة عدد الاجزاء،
نعم،
ام التدبر؟
الناس في هذا معادن. بعض الناس يحب ان يحصد كثيرا من الحسنات،
نعم،
فهو يحاول ان يقرأ كثيرا، ختمة اثنين ثلاثة اربعة، أهم شيء وهو يقرأ نقول له براحتك اقرأ يا سيدي ونسأل الله القبول. وأنت تقرأ حافظ على ضبط القراءة جيدا، ما تعديش الفتحة ضمة ولا الضمة فتحة ولا الكسرة، خلي بالك من نطق القرآن الكريم بشكل سليم. وكمان نطق الحروف، ما تجيبش الضاد تخليها دال أو العكس، الذال تبقى زاي أو العكس.
لكن هذا للحافظ يعني، لكن القارئ عامة يعني
اللي القارئ عامة يحاول أن يجتهد في قراءة
المستطاع،
نعم، ويسمع. يعني ممكن يا سيدي أنت بتقرأ جزئين في اليوم، اعمل الختمة دي اسمها على مرتين، خليها جزء في اليوم واسمع الشيخ وكرر وراه، يبقى احنا استفدنا والجزئين، جزء سمعته وجزء قرأته.
نعم.
واستفدت بما أردت، وفي الوقت ذاته قرأت قراءة سليمة. لا نتكلم هنا عن الغنن والمدود والأحكام التجويدية، وإنما نتكلم عن أساسيات في القرآن الكريم،
لا التشكيل وضبط النطق على الأقل.
هذا لا بد منه. فإن لم تستطع يعني زي ما أقول كده، أعد في حلقة من حلقات القرآن وقرأ، ويصحح لك من أمامك حتى يعني يكرمك الله تبارك وتعالى. فإن ضم إلى القراءة التدبر كان هذا أفضل وأفضل، لأن ربنا تبارك وتعالى حثنا في كثير من آيات القرآن على تدبره. وإنما التعلق بالقرآن الكريم يأتي من وراء التدبر. الإنسان عندما يعيش أجواء قصة معينة، يعيش أجواء آية معينة تؤثر في قلبه، فإن هذا ثمرة من ثمرات التدبر، فهذا يعني شأنه أعظم وأعظم إن شاء الله.
البعض يحب صور معينة، أو يعني يميل إلى صور معينة باعتبار أن فيها جانب قصص فيفهمها. يعني مثلا سورة يوسف عليه السلام، أو سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، البعض يميل لقراءتها ويتعذر عليه مثلا قراءة بعض الصور الأخرى التي ترد فيها الأحكام، مثلا كسورة النساء، مثلا سورة الطلاق وهكذا. يعني هل لو أنه أكثر من قراءة الصور التي يتقنها ويجيدها، هل ذلك أفضل، أم يحاول من باب بركة رمضان وبركة ختم القرآن أن يتم الختم على الأقل؟
يحاول أن يتم الختم، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه: كان جبريل يقرئني أو يعارضني القرآن في رمضان. فيحاول أن يجعل رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حاول أن تتم الختمة حتى تستمع لكل وحي السماء.
السلام.
أنت تحب أن تسمع سورة يوسف يعني كما تحب وترنم بها. بعض أنا لقلبي بعض المقاطع المحببة تجويدا وترتيلا لبعض المشايخ جزاهم الله عنا خيرا، لكن عندما تقرأ القرآن كله يكون قد وصل إليك وحي السماء كاملا.
السلام.
فلا تدري أين يذهب قلبك أو يفيق من أمر كنت تفعله، ربما بآية ما سمعتها في حياتك، ربما يفتح عليك بمعنى أو يعني بنور في قلبي وقلبك من وراء هذه الآية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، قد تكون الرحمة في هذه الآية لي ولا، قد يكون الشفاء في هذه الآية. فنقول لا تترك وحي السماء كاملا، وإنما حاول في رمضان أن تكون لك ختمة كاملة، ولو استمعت إليها من بعض المشايخ فإن هذا أفضل والله أعلم.
كثرة النوم في نهار رمضان عشان ما حسش بالجوع على حد قول البعض، قالوا الليل بقى نفضل سهرانين، ونروح مثلا بعد الساعة 12 أو الساعة 1 صلاة التراويح نلعب كورة لحد السحور، والسحور نتسحر ونيجي هبطانين بقى، فننام مثلا لحد وش العصر كده ولا حاجة بالعمال.
ضيع خيرا كثيرا. فكما يكون الخير في ليل رمضان يكون الخير في نهار رمضان.
نعم.
فيعني احنا نقول ربنا يعدينا من الدرجة الأدنى في الصيام دي على خير.
نعم.
لكن يحرص أن يحرص ألا يضيع الفرائض. فممكن كثرة النوم تخليه يجيب الظهر مع العصر.
صحيح.
قل له احذر، فإن هذا أمر محرم. طب العمل العصر 3:30، يا سيدي اصحى 3، اضبط منبه اصحى 3:15، عشان قد تصلي الظهر في وقته وتصلي العصر في وقتها، ولا نكون، نسأل الله أن يعافينا جميعا، ممن يضيع الصلاة أو يجمع أوقاتها بعضا إلى بعض. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الذين أضاعوا الصلاة هنا لم يتركوها، وإنما ضيعوا أوقات الصلاة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهنا متلازمة سبحان الله، يعني جاءت أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
سلم يا رب.
في مشكلة عند بعض الناس قد تعتارينا، اتبعوا الشهوات، مش قادر أبطل، حاولت كذا، أخبارك مع الصلاة. أخباري مع الصلاة. ربنا جل جلاله يقول: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وكأن إضاعة الصلاة سببا رئيسيا في اتباع الشهوات. طب أنا عاوز أسيب الشهوات دي وأبعد شوية، مش قادر. نقول له حافظ على صلاتك وستنهاك صلاتك وتبعدك عن الشهوات بإذن الله تبارك وتعالى.
اللهم أمين رب العالمين. فضيلة الدكتور عبد السماع أمين من السادة علماء الأزهر الشريف،
الله فيكم،
الله قدركم وبركة فيكم، وسعدت كثيرا بوجودي معكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة الطيبة الماتعة التي تحدثنا من خلالها عن رمضان في ميزان السنة النبوية المشرفة على سيدنا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكيف تحدث النبي، كيف تحدث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رمضان وعن الصيام، وأيضا بينا حكم من تخلف عن صيام رمضان بغير عذر ووجهنا له رسائل بالحقيقه، وهذا يعني ما نهدف اليه. يعني نحن لا يعنينا بالاساس ان نقول ان هذا مذنب وهذا مقصر بقدر ما نقول يعني كده. رحم الله الشيخ الغزالي حينما يعني ساله سائل يعني حكم من لا يصلي، قال له حكمه ان تاخذه معك الى المسجد.
نعم.
فهذا هو الذي يعنينا بالاساس، وكلنا اصحاب خطايا وكلنا اصحاب ذنوب، ولولا رداء من الله علينا اسمه الستر يعني لكان حالنا صعب.
الحمد لله.
فنسال الله السلام. اللهم امين. رب العالمين. مره اخرى تقبل تحياتي الدكتور عبد السماء امين من الساده علماء الازهر الشريف، وسعدت بوجودي معكم في هذا المساء. رمضان الكريم ورمضانك رحمه. كل عام وحضرتك بخير. كل عام والساده المشاهدين بخير وبسعاده وبزياده ورياده، وكل زملائي الكرام كل سنه وانتم طيبين، وقيره محمد البطريق وكل الاسماء هتشوفوها بقى على التتر ان شاء الله باذن الله تعالى. اما عن جناب فخامه سمو المشاهد الكريم، دمتم للقلب قلب، رمضانكم كريم ان شاء الله، بحبكم في الله كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قمم تألق في سماء القاهرة،
قاهرة
يهدي به الله القلوب الحائرة،
حائرة.
هذه القناة